الله لا إله إلا الله. الحمد لله على جمعه لنا على وجهة إليه جل جلاله، ولن يتشرف مخلوق ولن يسمو ويعلو ويكرم بمثل وجهته إلى الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، شهادة تجمع قلوب من شهدها وآمن بها من أولهم إلى آخرهم تحت راية العبودية لهذا الإله والتحابب من أجله والتعاون على مرضاته حتى يجمعهم جل جلاله في دار كرامته ومستقر رحمته. حققنا الله بحقائق هذه الشهادة وأسعدنا بها أعلى السعادة، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرشد الهادي الدال الذي بسط الله لنا به ببساط المعرفة والإدراك لمهمات الحياة ولواجبنا فيها، وأن نحول كل ما نفعله ونقارفه في هذه الحياة إلى زاد من حياة الفناء إلى حياة البقاء، ومن حياة تنتهي إلى حياة عيشها سرمدي. فبعث بالكمال والدين الكامل وأرسل إلى العالمين رحمة ومنة من خالق العالمين ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى صاحب الإسراء والمعراج سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم وأحبهم فيك وسار على دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوتك الذين جعلتهم سرج الخلائق للدلالة على الحق، وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله تبارك وتعالى في فريق الأهلي بمشطة وقيامهم بالفعاليات في مناسبة ذكرى إسراء ومعراج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتفرع عنها من احتفالاتنا بالذكريات أو المناسبات أو الشخصيات الإيمانية والاجتماعية فينا. شكر الله سبحانه وتعالى لهم توجههم ونيتهم، وبارك وضاعف البركة في المنطقة وأهلها، وجعلنا من الذين أصغوا إلى ندائه على لسان خاتم أنبيائه فأدركوا عظمة انتمائهم إلى دينه وانتهاجهم في النهج الذي ارتضاه وبعث به عبده وأمينه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونقول إننا في تلاق نرجو أن يكون لله ومن أجل الله، تأتي لنا منه ثمرات في يوم اللقاء. ويوم اللقاء يوم اجتماع الأولين والآخرين، يوم بروز الحقيقة لجميع الخليقة، ويقال للناس فيها لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. في يوم يقول فيه القهار لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ولم يبقى شيء من مظاهر الملك هذه التي تغر الناس كثيرا على ظهر الأرض مع مشاهدتهم لتعاقبها وعجائب انتقالها وتبدلها وخلو أهلها عنها. فسبحان من بيده الملك وتبارك جل جلاله وتعالى في علاه، وكان من مظاهر ملكه العظيم الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم المعراج وما صحب ذلك من الآيات الكبيرة. وقضى الحق سبحانه وتعالى هذه الرحلة في لحظات غاب فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن مكة المكرمة وشاهد تلك العوالم كلها، وعاد فتوسعت تلك اللحظات حتى شاهد فيها ما شاهد وصلى بالأنبياء كما نقرأ في الصحيحين وكتب السنة المطهرة، وشاهد نتائج ما يحصل منا من هذه الحياة. ومن منا يكون عبدا للمتغيرات لا مبدأ له لا أساس له لا ثوابت له؟ ومن يكون مع التغيرات صاحب مبدأ صاحب نهج صاحب أساس صاحب ثبات؟ في هذا الشأن يقول لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تكونوا إمعة، في الولاية يكون أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تظلموا، في رواية الإمام الترمذي. وفي الرواية الأخرى ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. إذن فعندنا ثوابت يقوم عليها حركتنا في هذه الحياة، وينصبغ بها معنى الرياضة عندنا البدنية المتصلة بالرياضة الروحية. فالأرواح الحالة في الأبدان ممتزجة معها إلى الأجل المعلوم، في خلال هذا الامتزاج مدة هذه الحياة إن حسن التوافق وغذي الجسد التغذية الصحيحة وأعطي ما يحتاجه من الرياضة، وغذية الروح التغذية الصحيحة وأعطيت ما تحتاجه من الرياضة الروحية، يكمل هذا الإنسان وتطيب له الحياة القصيرة في الدنيا لتكون مقدمة لطيب حياة أبدية لا غاية لها ولا نهاية. وهذه ميزة المؤمن في هذه الحياة. إذن كما سمعتم في الإشارة في الترحيب الذي قدمه رئيس الفريق ثم فيما قدمه من كلمة مختصرة مفيدة الأستاذ هاشم جامل، سمعتم الإشارة إلى أن الوعي والإدراك إذا عمق وكبر اعتز الإنسان بإيمانه بالإله الذي خلق وتنفيذ أمر الخالق في هذه الحياة، فتحركت رياضة روحه، ومهما برز وأدى خير الأدوار وارتقى في الرياضة الجسدية يظل محل تحريك لأرواح الكل بسبب صفاء روحه والسمو وجهة هذه الروح التي عنده. قد سمعتم بعض الأمثلة من الحاصل في زمانكم وكثير من الحاصل على مدى القرون والأزمان، والأمر كله أيضا داير على يقيننا أن هذا الإنسان كرامته بوعي وحي إلهه، وأنه من غير هذا الوحي فمنتهى ما يصل إليه بعد التعمق بالتفكير مشوب بالنقص والخلل، وخلق الإنسان ضعيفا. فالقيمة الحقيقية لهذا الإنسان أن يدرك خلقيته وسر وجوده وتكوين الكائنات من حواليه والمقصد من ذلك، ويستفيد مما أوتي من إمكانيات وطاقات وقدرات عنده ليسخرها في مرضات الخالق والاستعداد للقاء جل جلال. من لم يكن كذلك فهم تحت دائرة من قال الله عنهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يعني والاعتبارات كلها التي أخذت الناس طوال الحياة في تمجيد بعض الأشياء وتكريمها وتعظيمها والاغترار بها تذهب وتضمحل وتتلاشى ولا وزن إلا لمن آمن وعمل الصالحات واتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يومئذ يبدو الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، يمسخوا ويكونوا مع الأرض سواء، ولا يكتمون الله حديثا، بل يبرز كل شيء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. إذا علمنا ذلك فإن خير الثوابت التي يتعامل بها مع المتغيرات منهج الرحمة فيما أصدر من أحكام قال عنها الحق: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهنا تحقيق العبودية وتحقيق معنى الإسلام الذي هو الاستسلام والانقياد، حتى يصل المسلم من تحقيق الإسلام إلى ما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لم تمتد لسانه بأذى ولا يده لأي مسلم صغير أو كبير. شان عظيم لمن أقام الثوابت أمام المتغيرات التي تأتي في حياة الإنسان، يأتي الخطأ ويأتي النسيان ويأتي التحامل أحيانا ويأتي الظلم ويأتي غير ذلك، لكن صاحب هذا التفعيل للثابتة تحت معاني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبين عداوته كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يسلم المسلمون من لسانه ويده حتى وإن ظلموا، حتى وإن نالوا منه، لا ينال منهم بل يمضي بحكم شرعي، إما أن يأخذ الحق بالأوجه المشروعة وإما أن يسامح عن البعض أو الكل في مقام شريف في حسن التعامل والدين المعاملة. لكن الذي إذا طرى أي طارئ من غضب أو تغير وضع أو حال نسي المبادئ ونسي الأسس والأصول وتصرف بداعي الهوى أو بداعي الشهوة، هذا الإنسان الذي يعيش أسفا يعيش عبدا لغير إله، تستعبده الأهوى، تستعبده الشهوات، قد يستعبده شيء مما في الوجود، ولا يحق لمن شرف بلا إله إلا الله أن يستعبد لشيء من الكائنات، وأن يكون على العزة بالعبودية للإله الحق وحده جل جلاله وتعالى في علاه. يطرأ على الناس كثير، ذكرنا هذا مثال فيما يتعلق بالفرد والشخص في حاله مع الآخرين أو في حال أسرته أو عاداته في الأسرة أو في المناسبات التي تطرأ، وأمثال ذلك من التغيرات التي تتعلق بالفرد، كذلك الذي يتعلق بالمجتمعات والذي يتعلق بعموم الأمة، تطرأ طوارئ كثيرة. وسبحان الله تكاد في طروها وتتابعها تكشف عن وجه الحقيقة من حين لآخر ومن وقت لآخر، وكثير من الادعاءات تضمحل وتتلاشى بظهور بعض الحقائق في شيء من الأوقات. لذا كان سبب إسلام بعض الروسيين دراسته لأحوال الأفكار والمبادئ، وأن أصحابها كلما اخترعوا شيء وتبعوهم أتباع وصفقوا لهم جلسوا مدة وبعدين تناقصون بعدين تغير الأمور، بعدين يتناقض مع الأصل وبعدين يبغضون هؤلاء المؤسسين ويندثر الفكر كله ويجي فكر ثاني. ورأى هذا منتشر في مختلف المبادئ والأسس وما تقوم عليه دول وغيرها. عندهم في روسيا مثلا كانت على مراحل تاريخهم السابق تداولت اتجاهات إلى أن جاء الإلحاد والتنكر للدين والدين والحياة مادة وما إلى ذلك، وصفقوا له وعملوا وتعبوا في الحياة. بعدين بعد مرور 80 سنة تبين أن الفكرة باطلة وما جلبت إلا المشاكل، وجاءوا للصور الذين كانوا يمجدونهم وحرقوها ودحقوها في بلدانهم في مظاهراتهم. قال لكن تأملت أحوال محمد، يمر الأزمان ومحبته تزيد واتباعه يزيدون، قرن بعد قرن أحوال تتغير شون تتكشف، ما حد يتنكر له من أتباعه عجيب، وما حد يرجع يقول غلط في الأمر الفلاني وإلا ما عاد يصلح فعله الفلاني. وإذا بالعكس بل اسمه يزداد انتشار في الوجود. فإن لم يأتي هذا من شيء فوق الإنسانية، كيف يتميز عن بقية الأفكار اللي كانت في وقته والاتجاهات واللي بعده واللي بعد بعده واللي بعد بعده، ويبقى منهجه ثابت ويبقى اسمه مرفوع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان هذا سبب لأن يعرف الحق ويدخل في دين الله جل جلاله وتعالى في علاه. وسبحان الله، رأينا التغيرات الكثيرة، فالذي يكون عرضة كما سماه النبي أمعة يكون فاقد لحقيقة كرامته ولحقيقة شرفه، ويكون متخبطا ومتنقلا من حال إلى حال. لكن شرف الثوابت التي جاءت في القرآن الكريم وحملها الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، أقامت الفوارق بينما للعقل فيه مجال والاجتهاد والرأي، وبينما لا مجال فيه لغاية قوة الإنسان وإدراكه بمجيء الأمر مجزوما به من عند الحق ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فيتحول هواه تبعا لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينئذ كانت المتغيرات في عهد الخلفاء الراشدين في الدول حواليهم تعاملوا معه لكن بثوابت محمد صلى الله عليه وسلم. فما كان إلا سنوات حتى موسكو نفسها في روسيا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب وصلها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلها الدين. عد ما للنبي توفي إلا قليل، في العام 25 من هجرته وصل الإسلام إلى ديار موسكو، ماشي طائرات ولا حتى بواخر مثل الموجودات الآن ولا سيارات، من وصل الإسلام إلى هناك؟ الجثم بن العباس ولد العباس بن عبد المطلب حضر وفاة النبي في المدينة، ولكن قبره في ولاية من ولايات روسيا هناك قريب من بخارى بلد الإمام البخاري، مقبور هناك الجثم بن العباس بن عبد المطلب. إيش الذي وصلوا إلى هذه الأرض؟ الثوابت التي حملوها، علموا أنهم أصحاب رسالة لهداية الخلق وإرشادهم، خرج من البلاد استقراره وأهله ودائرته في المدينة، ولكن منين عبر الطريق حتى وصل إلى سمرقند. وفي سمرقند كان هناك في المسمى الآن من ولاية أوزبكستان ومن التي استقلت في العهد الأخير، فيها محل بخارى وفيها محل الجثم بن العباس بن عبد المطلب من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تفرق الصحابة حتى وصل بعضهم إلى بعض البحار، قال لو أعلم أن وراء هذا البحر أحد يبلغ هذه الرسالة التي جاءت الله وحملها للنبي لركبت البحر حتى أبلغه إياه. يعني
رأوا أنفسهم أهل أمانة ترعى حق الله في البشرية وفي العالم كله، وتحركوا بذلك. سبحان الله، في شؤون تعظيمهم لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، استدعى بعض رؤساء الجيش الكافر في بعض حروب الصحابة رضي الله تعالى عنهم القائمة على ذلك تلك الرفعة. يقول قائد الفرس رستم للربعي بن عامر: أنتم ما الذي جابكم إلينا ويا بلادنا؟ قال: خرج من ذهنك أننا نريد مالك أو ملكك أو أرضك، بل نريد نسعدك. وأجاب له بهذا الجواب، قال: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، الله ابتعثنا. معروف أن المبعوث فينا نبي محمد، لكن نبي محمد كلفنا وقال: بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم. ويرسل الرسل من عندهم بالسرايا ويقول: لأن تأتوني بإسلامهم أحب لي من أن تأتوني بأموالهم وسراياهم، تأتوني بخبر إنقاذهم من النار ودخول المسلمين هو الأحب. يعني مقصدي الأساسي في الحياة الذي بعثنا الله من أجله إنقاذ الخلق وإرشادهم وإسعادهم ونقلهم من النار إلى الجنة. يلتقي بعضهم بسيدنا خالد بن الوليد ويقدمون طعام، صدفة أثناء الطعام سقطت لقمة عليه فاحتملها، أحملها أضماط ما بها من أذى وأكلها. لما خرجوا قال واحد من الذي رافقوه: يا خالد، لو تركت تلك اللقمة التي سقطت أنك بين هؤلاء يحتقرون من يأخذ الطعام من الأرض بعدما سقط. فوقف سيدنا خالد قالوا: يا هذا سنة من سنة رسول الله، أتركها للحمقى؟ للي ما عرف نفسه من خالقه ومن خلقه لين مرجعه، من شأنهم أترك سنة حبيب الرحمن؟ بهذا كان خالد سيف الله، وبهذا كان له النصر، كان قلبه محرر من أن يستعبد لغير الله أصلا. إذن فنحن نحتاج، وخصوصا في مرحلة الشباب، إلى تفعيل الثوابت الإيمانية والثوابت العملية لنمضي عليها بالصدق والإخلاص في دوائر الوعي والفهم والفقه في دين الله جل جلاله، لأن للرخص مجالات في الشريعة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وللاتساع فيما قام عليه نظر الصحابة والتابعين وتابع التابعين بالاجتهاد في النصوص المحتملة للمعاني وسعة، ولكن هناك ثوابت والنصوص والضوابط ما يمكن التخلي عنها ولا التخلف عنها كائنا ما كان، مهما كان المكلف والمشرف بهذا والمتوج بهذا التاج الإيماني قادرا على أن يقوم بذلك المستطاع. ولهذا قالوا: إن قول الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. قالوا: من يقوم بتقوى الله حق تقاته ولن يقدر عليها؟ حتى الملائكة الكرام وفيهم من يعبد الله من حين خلقه الله إلى أن تقوم الساعة، ثم يقول في يوم القيامة: سبحانك يا رب، ما عرفناك حق معرفتك ولا عبدناك حق عبادتك. قالوا: إن الحق تعالى بيّن المراد منها في الآية الأخرى بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، اكتفى منا بما نستطيع، وما لا نستطيع عفا عنا في ذلك. ثم حتى في مقابلة الظالم والمعاند والمستبد الذي يصد عن دين الله إذا قابلنا، قال: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة رباط الخيل. فإذا صادف عندهم قوة ما عندنا استطاعة لها ما نعمل، قال: هذا الذي كلفكم أن تعدوا ما استطعتم يكفيكم ما لم تستطيعوا، يكفيكم ما لم تستطيعوا، يكفيكم أنتم أعدوا ما استطعتم، إذا قمتم بما استطعتم فما لا تستطيعون هو يكفيكم فيه جل جلاله وتعالى في علاه. وبهذا قال أهل اليقين من قبلنا من الأمم السابقة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال وما النصر إلا من عند الله ولينصرن الله من ينصره. بذلك كله نقول الشاب يتعرض كل يوم لفكرة وكل يوم لمنهج وكل يوم لرسمة وكل يوم لخطة تجي من هنا وهناك. فإن كان سريع التأثر بذا وذاك يضعف إيمانه، يضعف يقينه، يتقلقل باطنه، تذهب عنه الطمأنينة، يقفز من حال إلى حال ووجه إلى وجه. وأنتم تعلمون أن كثيرا مما يشاع له أنه علم أو أنه أمر ثابت عبارة عن أفكار وعن نظريات وعن ظنون وعن اكتشافات قابلة لأن تزيد وقابلة لأن تتغير، ولكن يضج لها ضجة كأنها الأصل وكأنها القدوة وكأنها الأساس، فيغتر الناس بها ويمشون وراءها. المؤمن بنور بصيرته أسمى من ذلك، مع أنه يستتبع بمثل ذلك. يرجع إلى الحمى المصان، فحينئذ يستفيد من حاسة العقل الإفادة الصحيحة، وذلك كالبصر. إذا أعطى الله الإنسان البصر تمكن من الاستفادة منه، لكن بشرط وجود النور. فإذا كان في الظلمة مهما كان بصره قوي وحاد كيف ينتفع به؟ فت عيونه لما يشبع الظلمة ما يشوف شيء، ما يستفيد من البصر. فإذا جاء النور استفاد وتبينت الأشياء. العقل كذلك من دون نور القرآن مثل بصر بلا ضوء. بصر بلا ضوء هل ممكن ينفع؟ لذا لما قالوا سيدنا عمر أيام الجاهلية كنتم تصنعون صنم من حلوى ومن تمر، وبعدين أحدكم إذا جاء جيد على صنم ما جاب له حاجة يقوم يقرطها يأكل لأنه حلوى ولا تمر وهو جاي، وبعدين يقول معبوده في بطنه. ما كانت فيكم عقول؟ إيش هذا العقل؟ قالت كان عندنا عقول كأمثال جبال لكن أضلها الله، عقول كبيرة لكن أضلها الله سبحانه وتعالى، وإذا أضل الله العقل ما عاد نفع صاحبه. إذن العقل ينفع بوجود نور الإرشاد من فوق، وإلا فالناس من دون نور الله تبارك وتعالى لا يحسن استخدام عقولهم كما ينبغي، أو قل لا تصان عقولهم عن تصور الأشياء على غير ما هي عليه. فسبحان الذي أحاط بكل شيء علمه وأرسل إلينا الرسل الذين ختمهم بالنبي محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله لنهتدي ونستفيد من خلال إقامة هذه الثوابت التي من أعظمها ما جاء في ليلة الإسراء والمعراج من الصلوات الخمس، وجعل الله لها ميقات معين. فما يتأتى أنه الرياضي ولا أنه صاحب خبرة ولا أنه صاحب مهمة تتعلق بطبقة الجيولوجيا وتتعلق بالبحارة وتتعلق بالصناعة وتتعلق، يقدم الصلاة بغير على وقتها بغير عذر ويأخرها عن وقتها بغير عذر، ما يمكن مثل ذلك، لأن هذا تقدير وتوقيت من الرحمة دام قادرا ومستطيعا. وبذلك أن بعض علماء الشام يقول كان في مؤتمر في الاتحاد الأوروبي حضر معهم، وكان جاء حضر وقت الصلاة فقال لهم إني أريد أن أصلي، فقاموا يبحثون عن مكان حتى استطاعوا يفرغوا غرفة له يصلي فيها. قال فلما جاء ثاني مرة وجدهم قد أعدوا مصلى للمسلمين إذا جاء وقت الصلاة يصلون فيه احتراما لدينهم، لأن وجدوا الملتزمين بهذا الأمر والقائمين عليه. في مثل هذا المجال كان بعض الكفار وعنده من الفطرة من العقل الإنساني ما يهتدي به إلى المصالح الحسية. قرب شهر رمضان وعنده موظفين، قال للمسلمين موظفين أنتم عندكم صوم في هذا الشهر وبعد بنقص عملكم، فنريد الذين منكم يلتزمون بالصوم على جنب من شأن ننقص عليهم أجرتهم وننقص عليهم عملهم. فجماعة من المسلمين قالوا تنقص وما تنقص هذا شهر فرض الله بنصومه. جماعة ثانية قالوا نحن ما بنصوم رغبة في الأجرة. والرجل هو بعقله هو كافر ولكن بمداركه الإنسانية طرد الذين قالوا ما يريدون الصوم وضاعف أجرة الذين قالوا التزموا بالصوم. قالوا له مالك؟ قال الذي خانوا دينهم بين ربهم بيخونون الشركة حقي بيقين. قال خانوا دينهم عادهم بعدنا بستامن عليهم في الشركة حقي. قال هم قد خانوا ربهم ومن أجل الأجرة من عندي قالوا بنبطل في الفرض كله بنتركه. فإذا كانوا بهذه الصورة مع ربهم في الشركة حقي إيش بيطلعوا؟ متى ما حصل فرصة بيضحكوا علي بيلهفونا من هنا ومن هنا. لكن هؤلاء الذين التزموا بدينهم أنا أستامن عليهم في مكاني. قبل 60 سنة كان واحد مسافر من سيون، مسافر من جاكرتا، بقى عليه جيرانه كلهم سفين، واحد منهم من الشين على قول الصين يبكي. قالوا له أنت تبكي على ذا؟ ما هو على دينك مسلم. قال هذا لي 20 سنة وجاري هنا أتلقى منه الإحسان وأنا مطمئن على أهلي وأولادي بجواره أكثر من أصحابي، أكثر من حد من أصحابي يكون هنا في هذا المكان. ل20 سنة ما مد عينه إلى بيتي، له في هذه 20 سنة وقت الحاجة حاضر معي، وقت المواساة يواسينا ويترسل هدايا إلي. في أنا آمن على نفسي وأولادي عند هذا الإنسان أحسن من 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 جماعتي وقرابتي لما يكون عندي هذا الإنسان. صار هذا الإنسان بثوابته الحضرمي ذا اللي أخرج من حضرموت بهذه الثوابت محل إظهار لجمال الإسلام عند ذاك الكافر. وبهذه الوسيلة علمتم انتشار دين الله تبارك وتعالى في الأراضي. من الثوابت عندنا في هذا الدين هذه الأخوة بيننا وهذه المحبة. يقول الحق تعالى والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، ويقول إنما المؤمنون إخوة. هذا الثابت ما يجوز أن يضيع لي غرض من الأغراض، لي سبب من الأسباب. عقده الله في القرآن بمجرد اختلاف في رأي، بمجرد اختلاف في نظرة، بمجرد إجحاف في شان من الشؤون اليسيرة أو المادية وغيرها نهدم الأصل. هذا الذي لا يجوز، بل يجب أن نحافظ على أصولنا وثوابتنا، وبطبيعتنا في ضعفنا وعجزنا نعالج ما يحصل من النقص عندنا ومن التقصير بالطرق المختلفة، لكن من دون تفريط في الأسس، من دون تفريط في الأصل الذي يقوم به تحقيق طلبنا لرضوان الله تبارك وتعالى. وقديما لما أثيرت بين بعض المسلمين مشاكل على شيء من الملك والسلطة، أرسل بعض الكفار لواحد يقول إن سندعمك، فلما وصلت الرسالة أفاق ذاك ما وكتب، قال أنا وأخي هذا الذي تنازعنا وياه يد واحدة عليكم، إن تكلمتم مرة ثانية في شؤون بطننا أو دخلنا باتفقنا وياه بجيب أحاربكم منه. وسد الباب عليهم الطريقة من أول. قال إذا الأمر وصل إلى هذا الحال لا تصدقوا أننا أضيع أصلي وأساسي وديني من أجل أن أغلب أخي هذا وأن أخذ أنا كرسي أو أجلس في مكانه. إذا قد الأمر كذا فأنا وأخي شيء واحد وأنا ضدكم أنتم. الآن نبهتوني إلى أن أحافظ على أساس الوحدة التي جاءني بها الدين والشريعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحتاج لأن ندرك مثال هذه المدارك ونتخذ من هذه الأفرقة والأنشطة الاجتماعية سبيلا لتوسيع مداركنا وتوسيع عنايتنا بموجب حقائق السعادة وتعاوننا في الأعمار القصيرة على مرضات الرب. فنحن ما نلتقي ملتقى مع حد من إخواننا إلا وبينه وبين الملتقى الثاني الذي نلتقيه نفقد كثيرا ممن نحب وممن نعرف وممن كانت لهم الأيادي في المجتمع، وهكذا سنة الله تعالى في هذه الحياة. فجدير بنا بأن نغنمها بما استطعنا، ونتعاون ونقيم من خلال هذه الأنشطة بناية قويمة عظيمة في طلب مرضات الحق جل جلاله، في تفعيل الثوابت الربانية النبوية، طلبا لرضا الحق جل جلاله، واستعدادا للقائه وللسعادة الأبدية الدائمة. نظر الله إلينا وإليكم وبارك فينا وفيكم، وشكر المساعي وجعلنا متحابين فيه، متجتمعين على ما يرضيه، متعاونين على البر والتقوى. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ووقانا والمسلمين جميع الأسوأ والبلوى، وجعلنا ممن ترعاهم عن عنايته في جميع الشؤون في الظهور والبطون. إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.